إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا أيها الإخوة في بيان الركن السادس من أركان الإيمان، وهو الإيمان بالقضاء والقدر. وقد ذكرنا في المرة الماضية أن الذين خالفوا أهل السنة والجماعة في هذا الباب هم القدرية والجبرية. وعرفنا أن قول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن العبد فاعل منفعل، أن العبد فاعل منفعل. فقال ابن القيم رحمة الله عليه: اعلم أن الرب سبحانه فاعل غير منفعل. فالله عز وجل هو الفاعل الذي لا ينفعل لشيء، والعبد فاعل منفعل، والعبد فاعل منفعل، وهو في فاعليته منفعل للفاعل الذي لا ينفعل بوجه سبحانه وتعالى. فإذا يعتقد السني أن العبد يصلي فهذا فعله، والله تبارك وتعالى هو الذي جعله يصلي، كما قال إبراهيم عليه السلام: رب اجعلني مقيم الصلاة. والعبد يهتدي، والله عز وجل هو الذي هداه. والعبد يكفر، والله عز وجل هو الذي جعله يكفر. والعبد يؤمن، والله عز وجل هو الذي جعله يؤمن. فإذا هذا هو أعظم شيء في باب القضاء والقدر، أن العبد يفعل والله عز وجل هو الذي جعله يفعل. فللعبد قدرة ومشيئة، لكن الله تبارك وتعالى هو الذي يجعله يشاء، وهو الذي يجعله قادرا. ولذلك قال تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمشيئة العبد تكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى، مشيئة العبد تكون بعد مشيئة الله سبحانه وتعالى. فإذا أيها الإخوة، أعظم شيء في هذا الباب وهو باب القضاء والقدر أن مشيئة العبد إنما هي مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فما علينا في هذا الباب، ما علينا في هذا الباب إلا إلا التسليم والتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يثبت قلوبنا على دينه وأن يصرف قلوبنا على طاعته سبحانه وتعالى. وإذا كان القضاء والقدر يعني من صفات الله تبارك وتعالى فإن العبد يعني له حد معين يخوض فيه فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى. فكما أننا في صفات الله تبارك وتعالى لا نكيف ولا نسأل عن العلة، فكذلك هناك حد معين في مسائل القضاء والقدر نقف عند هذا الحد، فيكفي العبد الموفق في هذا الباب أن يعلم أن له مشيئة وله قدرة، وعلى هذا الأساس كلفه الله عز وجل ويحاسبه على هذا الأساس. ولكن هذه المشيئة والقدرة إنما هي مرتبطة بمشيئة الله تبارك وتعالى. فنعود إلى ما ذكرناه، أنت تؤمن والله عز وجل هو الذي جعلك مؤمنا، تهتدي والله عز وجل هو الذي هداك، كفر فلان والله عز وجل هو الذي جعله كافرا، فهنا لك حد. فلا تأتي وتقول لماذا هدى هذا وأكفر هذا، نقول هذا أنت تعديت الحد الحين، أنت الآن تعديت الحد. فمسائل القضاء والقدر لها حد معين لا يتعداه الإنسان. مسائل القضاء والقدر أيها الإخوة يعني لا يفهم إنسان من هذا التقرير أن الإنسان خلاص يعني يأخذ الكلام على عواهنه، لا، بل نقول إذا كان الشيء يعني ممكن البحث فيه والمناقشة فيه حتى تزول الشبهة فإذا ناقش وتعال. فإذا وصلت إلى حد معين لم تجد له جوابا عند العلماء فإذا تقف عند هذا الحد كما ذكرت لك الآن. الله عز وجل هو الذي يهدي والعبد يهتدي، الله عز وجل هو الذي يضل والعبد يضل. طيب لماذا هدى هذا وأضل هذا؟ نقول هذا ليس من شأن، هذا ليس من شأنك. وكما يذكر بعض العلماء فيقولون الله عز وجل يزرع الإيمان حيث ينبت ويزرع الكفر حيث ينبت. لو جاء إنسان وزرع نباتا معينا في أرض لا تنبت هذا النبات نحكم عليه بالسفة، تقول كيف أنت تزرع هذا في هذه الأرض وهذا النبات لا ينبت في هذه الأرض؟ فإذا كان هذا في عالم المخلوقات وفي عالم البشر نحكم عليه بالسفة، فالله تبارك وتعالى منزه عن كل نقص وعيب، فهو سبحانه لا يزرع شجرة الإيمان إلا حيث تنبت. فمن جعله الله تبارك وتعالى مؤمنا فلأن الله عز وجل يعلم أن هذا الإنسان مناسب لأن يكون مؤمنا، والذي جعله كافرا فلأن الله عز وجل علم أن الإيمان شجرة الإيمان لا تنبت في هذا المحل، لا تنبت في هذا المحل. فهذا الإنسان يحاول بقدر الإمكان أن يبحث عن مسائل القضاء والقدر، وإذا كانت له شبهة فيزيلها. طبعا لأن هذا الموضوع نحن تطرقنا إليه من قبل، فنحن الآن نذكر يعني أشياء متممة لما سبق ذكره. وقد أرشدتكم فيما قبل إلى مجموعة من الكتب في القضاء والقدر. والحقيقة أيها الإخوة والحق يقال أن كتابا يعتبر من أفضل الكتب في هذا الباب، وأفضليته لماذا؟ لأنه يعني تكلم عن كل الشبهات التي يطرحها الناس في باب القضاء والقدر. والكتاب عبارة عن يعني تعليقات على باب القضاء والقدر من هذا الكتاب الذي ندرسه. فإذا الكتاب هذا عبارة، هذا الكلام الذي نحن ندرسه الآن، لكن الشيخ له يعني تعليقات على بعض المواضع، وهذه التعليقات من أغلى ما يكون. وهذا الكتاب بعنوان كيف نؤمن بالقدر لفضيلة الشيخ ياسر برهامي، وهو من الاستمرارية وهو معروف. الشيخ ياسر يعني من مشايخي، وأنا درسنا عليه كتاب التوحيد، ودرسنا عليه يعني جزء من كتاب المعارج. فيتميز الشيخ يعني حفظه الله بكشف الشبهات، فيزيل عنك كل ما يعني تأتي به من شبهة في هذا الباب. في هذا الباب ولعلكم تذكرون فيما قبل أننا لما ذكرنا موضوع تمثيل الذين يتكلمون في القضاء والقدر يمثلون بمثال المدرس، يقولون إذا كان عندنا مدرس وعنده علم واطلاع بمستوى الطلبة، فإنه يمكن أن يكتب أسماء الطلبة ويكتب فلان هيجيب كذا وفلان هيجيب كذا وفلان هيجيب كذا، ثم يعطيهم الامتحان وتأتي الدرجات مطابقة. فأنا ذكرت لكم أن هذا المثال فيه محاذير وفيه خطأ. وقد ذكر الشيخ أيضا في هذا الكتاب أن هذا المثال فيه خطأ من وجهين، فيه خطأ من وجهين، وربما نرجع إلى يعني كلامه. فالمهم أيها الإخوة، يعني هذا الكتاب كتاب مهم جدا. الذي يهمك منه هو تعليقات الشيخ على هذا الكلام، وإلا فهذا الكلام هو بنفسه موجود، لكن الشيخ طبعا كان يشرح كتاب المعارج لما كان عندنا معهد في الإسكندرية وهو معهد إعداد الدعاة، فالشيخ كان يشرح هذا الكتاب، فهذه التعليقات يعني طبعت مع أصل هذا الكتاب الذي يشرحه. فهو كتاب مهم جدا، وهو يعني كتاب صغير يعني يمكن أن تقرأه في ليلة أو في ليلتين. نعم، هذا دار الإيمان كتاب كيف نؤمن بالقضاء والقدر. يعني بالنسبة لمثال المدرس قالوا هذا مثال خاطئ جدا، وذلك من وجهين. الوجه الأول قال المدرس يريد، هذا المهم، ما ذكرت لكم أن أهم شيء في القضاء والقدر هو المشيئة. قال المدرس يريد لجميع الطلبة التفوق والنجاح، المدرس يريد لجميع الطلبة التفوق والنجاح، لكن الله عز وجل لا يريد للجميع الإيش؟ الإيمان والطاعة، وإنما يريد للبعض الإيمان والطاعة، ويريد للبعض الكفر والمعصية. فهذا أول فرق. قال ولكن الله يريد لبعض العباد الكفر والضلال، يريده إرادة كونية لا إرادة شرعية، وهذا معروف. قال الوجه الثاني أن المدرس لم يتدخل في كتابة الطلبة الامتحان. المدرس لما الولد بيجيب المدرس ما تدخل في كتابته للامتحان، فإذا المدرس غير قادر على إيش؟ على أفعال الطلبة. قال ولكن الله عز وجل قادر على أعمال العباد، ولكن الله عز وجل قادر على أعمال العباد. فإذا هذا المثال، مثال المدرس هذا متداول، حتى يعني سمع كثيرا من مشايخ معروفين، فيعني هو بين هذا الخطأ الذي في هذا المثال. طيب القدرية قالوا العبد له إرادة ومشيئة، له مشيئة وقدرة، فإذا أثبتوا قدرة العبد ومشيئته، لكن خطأهم في ماذا؟ ما أنت لابد أن تذكر يعني ما أثبتوه والخطأ الذي وقعوا فيه. فهم أثبتوا للعبد مشيئة وقدرة، لكنهم أخطأوا في ماذا؟ قالوا هذه القدرة والمشيئة ها مستقل، تمشي في مسار مستقل لا علاقة لها بمشيئة الله عز وجل. طيب الجبرية ماذا فعلوا؟ الجبرية ما أثبتوا لا قدرة ولا مشيئة أصلا. فإذا هذا أمر سهل، فإذا القدرية أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة مستقل، الجبرية ما أثبتوا للعبد قدرة ولا مشيئة. طيب أهل السنة والجماعة وسط، أثبتوا للعبد قدرة ومشيئة ولكنها مرتبطة بمشيئة الله عز وجل. طيب هل ارتباطها بمشيئة الله عز وجل، هل ارتباطها بمشيئة الله عز وجل ينفي عن العبد المسؤولية؟ لا. متى كان ينفى عن العبد المسؤولية؟ ها؟ لو لم يكن له قدرة ولا مشيئة أصلا، هذا كان ينفع عنه المسؤولية، لكن طالما أن الله عز وجل جعل له قدرة ومشيئة فإذا ها لا يعفى من المسؤولية. تبقى القضية الدقيقة في هذا الباب ما هي؟ ها؟ أن هذه القدرة والمشيئة مرتبطة إيش؟ بمشيئة الله عز وجل. فالله عز وجل يوجه المؤمن إلى الإيمان ويوجه الكافر إلى الكفر، فيقول قائل طيب هذا جبر، طالما أنها مرتبطة بمشيئة الله فهذا معناه جبر. قلنا لأن الجبرية لا يثبتون للعبد قدرة ولا مشيئة أصلا، وأما أهل السنة والجماعة فيثبتون للعبد قدرة وإيش ومشيئة. ستصل إلى السؤال لماذا جعل الله هذا مؤمنا وهذا كافرا؟ نقول وقف إلى هنا، لابد أن تقف، لأن كل شيء له إيش، كل شيء له حدود. وقد يعني ذكر الشيخ في كتابه هذا، قال فإن قيل، هذا في صفحة 74، قال فإن قيل لماذا اختار الله فلانا للكفر وفلانا للإيمان؟ قلنا هو سبحانه أعلم بعباده، فزرع الكفر حيث ينبت الكفر وزرع الإيمان حيث ينبت الإيمان، ولو زرع الزارع البذر الطيب في الأرض الخبيثة والبذر الخبيث في الأرض الطيبة لما نبت شيء، ولكان سفها يخالف العلم، فالله هو العليم الخبير. هذا فإن قيل. سؤال آخر، قال فإن قيل من الذي جعل قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر وقلب المؤمن لا يقبل إلا الإيمان، ومن الذي خلق الكفر في قلب الكافر وخلق الإيمان في قلب المؤمن؟ قلنا هو الله. فإن قيل لما؟ قلنا هذا هو سر الله في القدر الذي لا يعلمه غيره. فإذا أيها الإخوة في مسائل القدر لا بد أن نأتي إلى حد نقف عندهم، كما أننا في مسائل الصفات لا بد أن نأتي إلى حد نقف إيش؟ نقف عندهم. فالله عز وجل ينزل فإن قيل كيف ينزل نقول هذا ليس من اختصاصك، هذا ليس من اختصاصك. قال ولعل الناس تعرف هذا الغيب وغيره يوم القيامة. قال ففي القدر عدة مسائل، هذا مهم، ففي القدر عدة مسائل لا يعلم كيفيتها لا يعلم كيفيتها إلا الله، ولا يفهمها الخلق في الدنيا. قال سنوردها بعد قليل. ثم ذكر لنا هذه المسائل. هناك مسائل في القضاء والقدر لا تفهم، وإنما لا بد أن تؤمن بها، والله عز وجل يعني جعل هذا من أجل أن يفرق بين المؤمن الذي يسلم لله تبارك وتعالى وبين الإنسان المعاند الذي يعني يكابر. ثم ذكر لنا يعني بعض هذه الأمور، لماذا خلق الله قلب الكافر لا يقبل إلا الكفر، ما هي الخفايا التي تسبب لبعض العباد سوء الخاتمة مع أنهم قد يكونون على الطاعة. قال أيضا الله هو الجبار. قال بعض السلف هو الذي جبر العباد على ما أراد ليفعلوه بإرادتهم هم. الأدلة على عدم انتفاء المسؤولية عن الإنسان، ذكر أدلة على عدم انتفاء المسؤولية عن الإنسان في مسائل القضاء والقدر ويعني غير ذلك. المهم أن هذا كتاب نافع جدا فيما يتعلق ب يعني تنبيهات الشيخ على هذا الكلام. طيب وصلنا إلى يعني أننا سنذكر بعض الكلمات للجبرية، ونحن ذكرنا أن الجبرية يعني شر من القدرية. القدرية يعني عندهم الإنسان مسؤول عن تصرفاته، وأما الجبرية فلما نفوا قدرة العبد ومشيئته فإذا يعني برؤوه وبرؤوا ساحته من الذنوب والخطايا، بل أقاموا العذر لإبليس والكفر. فالجبرية شر من القدرية. يقول الشيخ وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. طيب قبل أن نذكر هذا الكلام أذكر لكم أثر عظيم يعني يقرر ما ذكرناه ويريح الإنسان في باب القضاء والقدر. وهذا الأثر أورده الفاتحي في أخبار مكة برقم 2805 في كتاب أخبار مكة للفاتحي. أن رجلا قدريا كان في الموقف، كان في عرفات، رجلا قدريا كان في عرفات، وكان سفيان بن عيينة في الموقف. فجاءه رجل فقال له يا أبا محمد، يقول لسفيان بن عيينة يا أبا محمد ها هنا رجل يكذب بالقدر، ها هنا رجل يكذب بالقدر. فقال وماذا يقول؟ إنها هنا بالموقف أعرابيا أفقه منه، إنها هنا بالموقف أعرابي أفقه من هذا الذي يكذب بالإيش؟ يكذب القدر. فماذا كان يقول هذا الأعرابي؟ ماذا كان يقول؟ ها؟ اللهم إليك خرجت وأنت أخرجتني، اللهم إليك خرجت، هذا فعل العبد. قال وأنت أخرجتني. شوف الفقه كيف في باب القضاء والقدر. وعليك قدمت وأنت أقدمتني، أطعتك بأمرك فلك المنة علي، أطعتك بأمرك فأنت لما أطعت أنت أطعت بأمر الله عز وجل وإذنه، أطعتك بأمرك فلك المنة علي أنني مطيع. وعصيتك بعلمك، عصيتك بعلمك فلك الحجة علي، أطعتك بأمرك فلك المنة علي، وعصيتك بعلمك فلك الحجة علي. اللهم إني أسألك، هذا تكملة كلام الأعرابي، اللهم إني أسألك بوجوب حجتك علي، فالله عز وجل له الحجة على العباد. اللهم إني أسألك بوجوب حجتك علي وانقطاع حجتي إلا رددتني بذنب مغفور. فشوف كيف هذا الأعرابي توسل إلى الله عز وجل بهذا العلم، العلم بالقضاء والقدر. فليجل علمه بالقضاء والقدر، وهو أعظم العلم، يعني العلم بالصفات والعلم بالقضاء والقدر هذا من أعظم العلم، فتوسل إلى الله عز وجل بهذا العلم. قال إلا رددتني بذنب إيش؟ بذنب مغفور. طيب، نذكر الآن يعني بعض أقوال هؤلاء الجبرية الزنادقة الملاحدة. فمنهم من قال ألقاه في اليم مكتوفا، ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. طبعا هذا يسخر، يسخر من القضاء والقدر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالإيش؟ بالماء. طبعا هذا يعارض بين الإيش؟ يعارض بين القضاء وبين الشرع، يعارض بين القدر وبين الإيش؟ وبين الشرع. كما يقول بعضهم يعني قضى بمثلا تبرج النساء وسفورهن وأمرنا بإيش؟ وأمرنا بغض الأبصار عنهن. فإذا هم يذكرون هذا حتى يظهروا تناقض القدر مع إيش؟ مع الشرع، عليهم من الله ما يستحقون. فإذا هذا قول بعضهم. وقال آخر قبحه الله دعاني وسد الباب عني فهل لي أو فهل إلى دخول سبيل بينوا لي قضيتي. فإذا هذا أيضا من باب أنهم يذكرون هذا معارضة بين الإيش؟ بين القدر وبين الشرع. قال وقول كافر آخر فض الله فاه وضع اللحم للبزاة، البزاة اللي هي الصقور، البزاة جمع بازي وهي الصقور، وضع اللحم للبزاة على ذروة عدن، يعني على قمة جبل، حط اللحم للصقور على قمة إيش؟ على قمة جبل. ثم لاموا البزاة، لاموها إذ خلعوا عنه مرسن، الرسن اللي هو الحبل، يقول هو حط الحبل، الحبل الذي يربط به الإيش؟ السقر. فيقول وضع اللحم للبزاة وبعدين خلوا عنها الحبل فراحت أكلت اللحم فإيش؟ فلاموها. شوف هذا الكفر كيف، هذا كله يذكرونه يعني ليعارضوا بين الإيش؟ بين القدر وبين الشرع. فيقولون الله عز وجل هو الذي قدر هذا ونهانا عن 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 الكفر وعن المعاصي وعن المحرمات، يقول هو الذي قدره هو الذي نهانا عنها. فيذكرون هذا يعني زاعمين ان هذا تناقض. قبحهم الله. حتى الشيخ قال يعني ماذا قال الشيخ؟ يقول من عبارتهم التي لا يستطيع المؤمن حكايتها لولا ان الله تعالى حكى في كتابه اقوال الكفار. فاذا يعني نحن نحكي هذا لان الله عز وجل حكى اقوال ليش؟ اقوال الكفار. فنحن نعرف هذا من اجل ان نحذر هؤلاء ونحذر منهم ليش؟ ونحذر منهم الناس. نعم طبعا البدع لا تنتهي، يعني تجد هذا في الصوفية الذين لا يهتمون بالشرائع، لا يصلون ولا يصومون، لأنهم يعني ما هو هذا شو معناه؟ معناه أن هذا الشرع خلاص، هذا الشرع مناقض للقدر، فيقولون نحن نبقى على ليش؟ على القدر. تجد الواحد منهم يعني يبيت مع المرأة الأجنبية ويقول هذا إذا نهيته هو ما يعترف بالشرع أصلا، وأنا أدركت أمثال هؤلاء. يعني كانت واحدة تأتي من بلاد بعيدة وكانت كان اسمها مشهور، كانت تسمى الشيخة هانم أيام ما كنا لا نعرف شيء. كانت تأتي البلد عندنا وتمكث مع رجل معروف أيضا سموناه الشيخ عبد الملك، وكان يبيت معه وما حد يلومهم، يقول هذا شيخ وهذا شيخ، يبيت معه في غرفة واحدة، فإذا يعني بقاياهم موجود. وقال بعضهم وقد ذكر له من يخاف إفساده، فقال لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيرهم. ماذا يعني؟ يعني ربهم، يقول لي خمس بنات لا أخاف على إفسادهن غيرهم. انظر إلى هذا، يعني الكفر الذي ما قاله يعني الكفر الأولون. وصعد رجل يوما على سطح دار له فأشرف على غلام يفجر بجاريته، فنزل واخذهما ليعاقبهما، فقال الغلام إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. كأن هذا الغلام يعني يتحكم به. فقال لعلمك بالقضاء والقدر أحب إلي من كل شيء أن تحر لوجه الله. مع أنه زنى بالجارية، لكن هو فهم من كلام هذا أنه إيش؟ أنه عالم بالإيش؟ بالقضاء والقدر على مذهب هذا الإنسان المتفسخ. ورأى آخر يفجر بامرأته فبادر ليأخذه فهرب، فأقبل يضرب المرأة وهي تقول القضاء والقدر. فقال يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت أوه، تركت السنة وأخذت مذهب ابن عباس، تركت السنة يعني تركت الآيات والأحاديث التي فيها إثبات القضاء والقدر على مذهبك وأخذت مذهب ابن عباس. وفي قولته هذا أيها الإخوة يعني والله منهج، فنقول صحيح، المفروض الإنسان يأخذ المذهب الصحابة، لأنه إذا أخذ بفهمه هو للآيات والأحاديث وفهم منها ما لم يفهمه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الضلال بعينه. قال فتنبه ورمى بالصوت من يده واعتذر إليها وقال لولاك لضللت. ورأى آخر رجلا يفجر بامرأته فقال ما هذا؟ فقالت هذا قضاء الله وقدره. فقال الخير فيما قضى الله. قال الخير فيما قضى الله، فلقب بالخير فيما قضى الله. الناس بعد ذلك لقبوه بإيش؟ بالخير فيما قضى الله. وكان إذا دعي به غضب. وقيل لبعض هؤلاء أليس هو يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ أليس الله عز وجل يقول ولا يرضى لعباده الكفر؟ فقال دعنا من هذا، رضيه وأحبه وأراده. فإذا هؤلاء لا يفرقون بين المحبة والإرادة، نحن نفرق بين المحبة والإرادة. المحبة إنما تكون لما شرعه الله عز وجل، وأما الإرادة فتنقسم إلى إرادة كونية وهي المشيئة، وهي تكون لما يحبه ولما لا يحبه سبحانه، وإرادة شرعية وهي ليش؟ وهي المحبة. ثم قال هذا المارق، قال وما أفسدنا غيره، ولقد بالغ بعضهم في ذلك حتى قال القدر عذر لجميع العصاة. قال وإنما مثلنا في ذلك كما قيل. أنا ما أدري هذا عندكم إذا مرضنا ولا إذا مرضتم؟ ها؟ ما في مرضتم؟ مع أن يعني الوجه أن يقال إذا مرضتم يعني، فخلينا نقرأ على الوجه الأول، نقول إذا مرضتم أتيناكم نعودكم، فهو يخاطبهم يقول لهم إذا مرضتم أتيناكم نعودكم. هذا قدر ولا شرع؟ قدر، هذا قدر. قال وتذنبون فنأتيكم فنعتذر. تذنبون هذا قدر ولا شر؟
شر.
فإذا هذا المارق يعني يسوي بين الايش، يسوي بين القدر وبين الايش وبين الشر. يقول كما أنكم إذا مرضتم نأتيكم ونعودكم، وكذلك إذا أذنبتم نأتيكم ونقول لا بأس عليكم أيضا. فهذا يسوي بين القدر وبين الايش وبين الشر. نعم. ثم ذكر يعني الشيخ أشياء يعني كثيرة جدا كلها من أقوال هؤلاء المارقين. هنا ذكروا يعني قصة لشيخ الإسلام ابن تيمية مع واحد من هؤلاء. قال شيخ الإسلام عاتبت بعض شيوخ هؤلاء فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. يعني لما عاتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض ذنوبه، هو طبعا ما بيعتبرها ذنوب، قال فقال لي المحبة نار تحرق من القلب ما سوى مراد المحبوب. يعني هو يقول أنا مع مراد الله عز وجل سواء كان طاعة أو كان معصية. نعم. قال والكون كله مراده. هذا يقول والكون كله مراده. فإذن هذا أيضا عندهم المحبة مرادفة للإيش؟ للإرادة. قال فأي شيء أبغض منه؟ يقول طالما أن الكون كله مراد الله عز وجل فلماذا أنا أبغضه وهو مراد الله عز وجل؟ قال فقلت له إن كان المحبوب قد أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم، يعني إن كان المحبوب سبحانه وتعالى الذي أنت تدعي محبته إن كان أبغض بعض من في الكون وعاداهم ولعنهم فأحببتهم أنت وواليتهم، أكنت وليا للمحبوب أو عدوا له؟ قال فكأنما ألقم حجرا. ما وجد إيش؟ ما وجد ردا. والحقيقة أيها الإخوة تجدون في مسائل القضاء والقدر يعني بعض الأقوال التي تؤثى عن الصحابة والتابعين فيها حجج قوية جدا، فيها حجج قوية جدا، وهذه الحجج إنما هي يعني يؤيد الله عز وجل بها يعني من يشاء من عباده. نعم. قال وسمعته يقول ابن القيم، يقول وسمعته يعني سمع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول القدرية المذمومون في السنة وعلى لسان السلف ثلاث فرق. فإذا هذا نعرفهم جيدا. فإذا نقول قدرية على ثلاث فرق. الفرقة الأولى هم القدرية المجوسية. القدرية المجوسية تقول وهم نفاة القدر، وهم نفاة القدر الذين يقولون الله عز وجل لا يقدر على فعل عباد ولم يشأها. فإذن القدرية المجوسية هم نفاة الإيش؟ نفاة القدر، نفوا القدر. هذا النوع الأول. النوع الثاني القدرية المشركية. القدرية المشركية وهؤلاء آمنوا بالقضاء والقدر لكنهم عارضوا به الشريعة كما فعل هؤلاء الجبرية. هم اعترفوا بالقضاء والقدر لكنهم عارضوا به الشريعة فتركوا الشريعة من أجل هذه المعارضة. قالوا هذه الشريعة تعارض القضاء والقدر فإذا نحن لا نعمل بالشريعة. هؤلاء هم القدرية ليش؟ المشركية. فالقدرية المشركية هم الذين آمنوا بالقضاء والقدر ولكنهم عارضوا به الشريعة. فقول ويدخل في هؤلاء الجبرية والصوفية الغلاة. ويدخل في هؤلاء الجبرية والصوفية الغلاة. القسم الثالث القدرية الإبليسية. القدرية الإبليسية، وإنما نسبوا إلى إبليس لأنه أول من احتج بالقدر، فقال رب بما أغويتني. فإذا سموا القدرية الإبليسية نسبوا إلى إبليس لأنه أول من احتج بالقدر، قال رب بما أغويتني. فالقدرية الإبليسية هم الذين يعني يخاصمون الرب سبحانه وتعالى بالقدر، القدرية الإبليسية هم الذين يخاصمون أي يعني ممكن نكتب عبارة أخرى في القدرية الإبليسية تقول ها صدقوا بالأمرين بالقدر وبالشرع، لكنهم جعلوا هذا تناقضا. فإذا أيها الإخوة يعني هذا أشياء مرتبة، القدرية المشركية إيش؟ ها؟ لم يؤمنوا بالقضاء والقدر. القدرية هؤلاء المجوسية أقصد، المجوسية لم يؤمنوا بالقضاء والقدر أصلا. طيب والمشركية ها؟ آمنوا بالقضاء والقدر ولكنهم عارضوا به ليش؟ الشرع. طيب القدرية الإبليسية آمنوا بالقدر وآمنوا بالشرع لكن قالوا هذا تناقض كما نقلنا عن عبارات هؤلاء. وبركاته. ثم ذكر ابن القيم رحمة الله عليه كلام يعني طويل، قال فانظر كيف انقسمت هذه المواريث على هذه السهام، وورث كل قوم أئمتهم وأسلافهم، وهدى الله بفضله ورثة أنبيائه ورسله لميراث نبيهم وأصحابه، فآمنوا بقضاء الله وقدره ومشيئته العامة النافذة، وأنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه مقلب القلوب ومصرفها، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا. شوف هذا كلام ابن القيم، وأنه هو الذي جعل المؤمن مؤمنا والمصلي مصليا والمتقي متقيا، وجعل أئمة الهدى يهدون بأمره وأئمة الضلال يدعون إلى النار، وأنه ألهم كل نفس فجورها وتقواها، وأنه يهدي من يشاء ويضل من يشاء. ومما يذكر أيها الإخوة في من حكم يعني تكرار خطبة الحاجة، لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكرر دوما خطبة الحاجة؟ قالوا لأن فيها يعني الإيمان بالقضاء والقدر، فهذا مما يدل على أنها مسألة عظيمة جدا، فيها الإيمان بالقضاء والإيش، من يهدي الله شوف من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر هذه الخطبة من أجل أن ترسخ يعني قضية القضاء والقدر في قلوب أصحابه رضوان الله عليهم. قال والقضاء والقدر عندهم أربع مراتب، ثم ذكر الأربع مراتب وهذه ذكرناها قبل واختصرناها لكم في إيش؟ في مرتبتين. المرتبة الأولى إيش؟ العلم والكتابة، لأن الكتابة تكون لما هو معلوم. والمرتبة الثانية المشيئة والإيش؟ والخلق، المشيئة والخلق. طيب ماذا تقولون في حاجج القدرية بالعلم؟ حاجج القدرية بالعلم، نقول إذا كانوا يعترفون بالمشيئة فإذا نحاججهم بالإيش؟ بالعلم. وأما إذا كانوا لا يعترفون بالمشيئة فالمحاججة بالعلم لا تنفعهم. ليش؟ أو لا تنفع المناظر، لأنهم يقولون الله عز وجل علم أن الكافر سيكفر وأنه يفعل هذه المعصية، لكن الله عز وجل إيش؟ ما شاءها منه. فهذا يكون يعني إخبار من الله عز وجل أن هذا الكافر سيفعل هذا الكفر، لكن ليس فيه إثبات أن الله عز وجل شاء منه هذا إيش؟ شاء منه هذا الكفر. فإذا هذا شيء يتنبه له. ثم ذكر الشيخ قال والمقصود أن الإيمان بالقدر مرتبط بامتثال الشرع، ما في منافاة، الإنسان يؤمن بالقدر ويمتثل لليش؟ ويمتثل للشرع. قال وانفكاك أحدهما من الآخر محال. وانفكاك أحدهما من الآخر محال. قال فصل واتفقت جميع الكتب السماوية والسنن النبوية على أن القدر السابق لا يمنع العمل ولا يوجب الاتكال، بل يوجب الجد والاجتهاد والحرص على العمل الصالح. ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بسبق المقادير وجيرانها وجفوف القلم، فقيل له أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر، فكل ميسر. فإذا أنت كنت ميسر لطريق أهل الإيمان قول الحمد لله، اللهم ثبتنا على الإيمان حتى أموت عليه. أما الإنسان يقعد يجادل، يقعد يقول ليش هذا مؤمن وليش هذا كافر، نقول أنت الآن خرجت عن حدودك، بس قضية سهلة. وهذا يلحظ من هذا الجواب أيها الإخوة، اعملوا فكل ميسر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابهم بما هو في إيش؟ بما هو في وسعهم وفي مقدورهم. وأعرض صلى الله عليه وسلم عن هذا التعمق لما قالوا أفلا ندع العمل ونتكل، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعرض عن هذا وأرشدهم إلى إيش؟ إلى ما ينفعهم وهو العمل. قال وقد فقه هذا كل الفقه من قال من الصحابة لما سمع حديث القدر ما كنت بأشد اجتهادا مني الآن. وأيضا الحديث المعروف احرص على ما ينفعك، هذا إيش؟ الشرع. احرص على ما ينفعك، هذا الشرع. واستعن بالله ولا تعجز، هذا إيش؟ هذا القدر. إياك نعبد، هذا إيش؟ هذا الشرع. وإياك نستعين، هذا إيش؟ هذا القدر. وهذا مما يبين أهمية هذه القضية. فتقول لما كانت قضية الإيمان بالقدر وامتثال الشرع بالأهمية البالغة ذكرها الله سبحانه في أعظم صورة في كتابه، إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد الشرع، إياك نستعين القدر. القدرية شو قالوا؟ القدرية شو قالوا؟ قالوا إياك نعبد، بس أنهم لا يؤمنون بالقدر، فإذا لا يستعينون بالله، يقول أنا قدرتي ومشيئتي مستقلة، فإذا أنا مو بحاجة للاستعانة. طيب الجبرية، الجبرية طبعا الغلاة طبعا هؤلاء متفسخون، لكن المتوسطون منهم قالوا إياك نستعين، فسلموا بس لي لموضوع القدر وتركوا الشر، وتركوا الشرع، وإن كان يعني إياك نستعين يعني زيادة عليهم، ما يستاهلون أن أنت تقول أنهم قالوا إياك نستعين. فإذا يحرص على ما ينفعه، على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز. ثم ذكر الشيخ الأحاديث في ذم القدرية، وهي أيها الإخوة يعني عدة أحاديث، لكن يعني تعددها وتعدد مخارجها يعني يجعل لها أصل، وإن كان كل حديث منها يعني فيه ما فيه. فالشيخ الألباني حسن مجموع هذه الأحاديث كما في صحيح الجامع برقم 4442. لكل أمة مجوس، ومجوس أمتي الذين يقولون لا قدر، الذين يقولون لا قدر، إن مرضوا فلا تعودوهم وإن ماتوا فلا تشهدوهم. يعني هذا خلاصة هذه الأحاديث. طيب نعم.
ها؟
صح، قدر الله قدر الله وما شاء فعل. الاثنان صح، قدر الله واضح، قدر الله يعني هذا قدر الله، فيكون هذا خبر والمبتدأ محذوف تقديره ايش؟ هذا قدر الله. فإذا هذا يعني خلاصة هذه الأحاديث. عندما أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن المشركين خاصموا في القدر، فنزل قول الله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر. لكن هؤلاء القدرية الذين كانوا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هم من القدرية؟ ليش؟ المشركين. القدرية ليش؟ المشركين. قالوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا. فإذا هم آمنوا بالقضاء والقدر، ولكنهم عارضوا به ليش؟ الشرع. يعني جعلوا القدر يغلب ليش؟ يغلب الشرع، فتركوا الشرع الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم القدرية ليش؟ المشركين. وأما القدرية المجوسية الذين نفوا القدر، هذا ظهر بعد ذلك في عهد من؟ في عهد عبد الله ابن عمر. ثم بعد هؤلاء ظهر القدرية الإبليسية الذين هم عارضوا بين الإيش؟ بين القدر والشر. أيضا من الأحاديث التي تذكر في ذم القدرية ما رواه أبو داود وغيره عن ابن الديلمي أنه قال أتيت أبي بن كعب فقلت له وقع في نفسي شيء من القدر. يقول وقع في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي. فهذا ابن الديلمي فزع إلى من؟ فزع إلى الصحابة، مع أنه عنده القرآن وعنده ليش؟ وعنده الأحاديث، لكن ليس كل إنسان يعني يستنبط من القرآن ومن الأحاديث. فقال شوف هذا الجواب، قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالمهم، ماذا فهم أبي بن كعب من ابن الديلمي؟ ماذا فهم منه؟ من يقول ماذا فهم أبي بن كعب من ابن الديلمي حتى رد عليه بهذا الرد؟ فهم منه أن القضاء والقدر يلزم منه ليش؟ يلزم منه ليش؟ ظلم العباد. فابن كعب فهم هذا من ابن الديلمي، فلذلك رد عليه بهذا الايش؟ بهذا الجواب. فنقول يعني فهم أبي من ابن الديلمي أن القضاء والقدر يلزم منه ظلم العباد. فماذا قال له؟ قال له لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم. وهذا الذي دندنا حوله أكثر من مرة، أنت في يد أمينة، أنت في يد أمينة، الله عز وجل لا يظلم أبدا، أنت في يد أمينة، من وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، الله عز وجل ما يظلم، الله عز وجل ما يظلم. وهذه الحجة ما حد يستطيع أن يقاومها. هؤلاء الذين يحتجون بالقدر قل له تعال يا أخي هل أنت تعتقد أن الله عز وجل يظلم؟ فإن قال لا قل خلاص، فإذا الذي أنت فيه أنت السبب، أنت السبب، الله عز وجل ما ظلمك، أنت صرت مخالفا لأمر الله فهذا بما كسبت يداك. شوف أنت شو سويت، شوف إيش اللي في قلبك حتى وجهك الله عز وجل إلى طريق الشر. قال ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم. قال ولو انفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار. ابن الديلمي ماذا قال؟ قال ثم أتيت عبد الله بن مسعود فقال مثل ذلك، حذيفة فقال مثل ذلك، زيد بن ثابت فقال مثل ذلك. فإذا هذه عقيدة الصحابة، هذه عقيدة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في القضاء والقدر. وجاء عن علي أيضا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع، يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله بعثني بالحق، ويؤمن بالموت، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج على أصحابه فوجدهم يتنازعون في القدر، قال فغضب حتى احمر وجهه كأنما فقئ في وجنتيه حب الرمان. فإذا المجادلة والمنازعة في القضاء والقدر مبغوضة ومكروهة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ليش؟ لأن المجادلة لم تصل إلى شيء، هذا سر الله عز وجل. تريد أن تصل إلى سر الله عز وجل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبهذا أمرتم؟ هل أنتم أمرتم بالمجادلة في القضاء والقدر، ولا أمرتم بالعمل؟ فالإنسان يبحث عما أمر به. أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمر، عزمت عليكم ألا تنازعوا فيه. نعم، عزمت يعني من العزيمة، يعني يقبلوا أمري بشدة، يعني أمرتكم أمرا شديدا، هذا ما أنا عزمت عليكم. وأيضا صح عن أبي الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة عاق ولا مدمن خمر ولا مكذب بقدر. قال: وروى الحسن بن عرفة عن عطاء بن أبي رباح قال: أتيت ابن عباس وهو ينزع من زمزم وقد ابتلت أسافل ثيابه، فقلت له: تكلم في القدر؟ فقال: وقد فعلوها؟ قلت: نعم. قال: فوالله ما نزلت هذه الآية إلا فيهم، ذوقوا مس سقر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. ثم قال: أولئك شرار هذه الأمة، فلا تعود مرضاهم ولا تصلوا على موتاهم، إن رأيت أحدا منه فقأت عينيه بأصبعي هاتين. فإذا هذا عمن عن طبعا سبق قول ابن عمر أيضا في الذين خرجوا في زمنه. فإذا بس نعد من الصحابة الذين يعني تكلموا في هذا الموضوع، فممكن ترقمهم، هم عددهم 15 أو 14: واحد ابن عمر، أبي بن كعب، عبد الله بن مسعود، حذيفة بن اليمان، زيد بن ثابت، وعبادة بن الصامت لما وصى ابنه، بعدين ابن عباس، بعدين 8 أبو بكر، موجود كلامه عندك، وعمر 9، وعلي 10، أبو هريرة 11، الحسن بن علي 12، سلمان 13، أبو موسى 14، عبد الله بن عمر 15. إذن ذكر لنا الشيخ هنا 15 صحابيا أثر عنهم الكلام في القدر وإثباته وذم الإيش القدري. أذكر لكم بس أثر رقم 14، روى عبد الرزاق عن معمر قال: قال عمرو بن العاص لأبي موسى: وددت أني وجدت من أخاصم إليه ربي. طبعا عمرو بن العاص يقوله يعني مباحثة، يقول: أنا أبغى واحد أخاصم إليه ربي. فقال أبو موسى: أنا. قال أبو موسى: أنا. فقال عمرو بن العاص: أيقدر علي شيئا يعذبني عليه؟ فقال أبو موسى: نعم. قال: لما؟ قال: لأنه لا يظلمك. نرجع إلى إيش؟ أقوى حجة، أقوى حجة. أي إنسان يجدر في القدر قل له ظلمك، وخلي يسمع جوابه شوف، إن قال ظلمك خلاص، إن قال نعم خلاص فضلك منه، أما إن قال لم يظلمني فقل له ارجع إلى نفسك. فإذا هذا الجواب أن الله عز وجل لا يظلم جاء من جاء في جواب من في جواب من أبي وعبد الله بن مسعود و ها زيد بن ثابت و من الأربعة ها حذيفة هؤلاء أربعة، بعدين نضيف إليهم من أبو موسى. تقول هذا جواب الصحابة. فقال لا أبو موسى، قال لا أنه لا يظلمك. فقال عمر، فقال عمر صدقت فاستسلم. فقال عمر صدقت. وأما أقوال التابعين فكثيرة وكثيرة جدا، يعني ربما نختار منها بعض يعني مقتطفات كلامهم في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.